بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ قال الشارح: أي الرجل الصالح، فإن عبادته هي الشرك الأكبر، فعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته، ووسائل الشرك المحرمة لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر، وهو أعظم الذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. قال الشارح: قوله في الصحيح أي الصحيحين، قوله أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم القرشية المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 4. وقيل
أول الناس اليوم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، النسبة إنما تكون للمذكور، والمذكور أنثى، فإذا ذكرت الأنثى تؤنث النسبة، فيقال القرشية المخزومية. اليوم مثلا يقولون فلانة بنت فلان الفلاني، فتكون النسبة للأب، وهو يصح، لكن الأصح أن تكون النسبة إلى للتأنيث، لأنها المراد نسبة تلك المذكورة الأنثى، فيقال عنها المخزومية، القرشية، العتيبية وما شابه ذلك. نعم.
وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة، ماتت سنة 62. قوله ذكر
إذا وجد فاصل فإنه يكون النسبة تكون إذا وجد فاصل بغير البنوة، إن قيل فلان بنت فلان فيكون الكلام كله عائد لها. وأما إذا وجد فاصل مثل قال فلانة وهي بنت الرجل الصالح فلان الفلاني، يكون النسبة للرجل. نعم.
قوله ذكرت للرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا أبي صلى الله عليه وسلم، والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون معبد النصارى. قوله أولئك بكسر الكاف
في جواز دخول الكنيسة، فيه جواز دخول الكنيسة للرؤية مثلا، لكن لا يجوز أن تتخذ عيدا أو يشارك فيها في عبادة من عباداتهم، لا يجوز ذلك. ولكن لو دخل شخص ونظر فيها فلا بأس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أم حبيبة وعلى أم سلمة دخولهما الكنيسة. نعم. أصلنا
فيها الشيخ.
الأولى لا يصلي فيها، بعضها العلم أفتبه أنه يجوز الصلاة فيها، هو يصلي لله، لكنه أرض يكفر فيها بالله عز وجل ويعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى. وهنا قال التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. نعم. الصحيح أنه لا ينبغي أن يصلي في الكنيسة.
ما تكون شيخ حسن الله، ما تكون في حكم مسجد الضرار مثلاً؟
تكون أيضا في شبهة الفتنة، يعني ينظر له يظن بأنه بأن العبادة هنا تكون أصح أو أسلم أو أكثر سكينة، فيفتن نفسه ويفتن به. إذا رأى واحد يصلي في الكنيسة قال هذا من أهل الكنيسة، فلا يتعبد لله عز وجل في داخل الكنائس ولا في معابد اليهود والنصارى ولا من يعبد غير الله عز وجل. نعم.
قوله إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا والله أعلم شك من بعض رواة الحديث، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو هذا؟ ففيه التحري في الرواية وجواز الرواية بالمعنى. قوله وصوروا فيه تلك الصور، الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة. قوله أولئك شرار الخلق عند الله، وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور، وقد لعن من فعل ذلك كما سيأتي. قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا، لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور يتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبد الله عند قبورهم، ثم خلفهم قوم جاهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك،
كما تقدم في أثر بن عباس في تفسير سورة آية نوح. نعم.
قوله فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره المصنف رحمه الله تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل، فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد.
وأهل العلم، العلم جادة يسلكها أهل العلم، فلا بأس للإنسان أن ينقل كلاما من عالم من العلماء من غير عزو الله، ولكن إذا كان في الكلام تحقيق وميزة في الاستدلال فالأولى أن ينسبه إلى قائده، ولكن لا يزال أهل العلم ينقل بعضهم عن بعض ويتعلم بعضهم من بعض، ولا يكون في ذلك إن شاء الله تعالى من الخيانة أو من نقص الأمانة. وكم من عالم نقل عن آخر صفحات كثيرة، وهذا لا يعيبه، العيب أن يدعي أن هذا هو تحقيقه، لكن لو ذكر في مقدمته بأنه استفاد هذا الشرح وهذا الكلام استفاده من المؤلفات التالية ثم ذكرها، فهذا أحسن وأحسن، يكون فيه أبرى للذمة. ولكن لو أن شخصا تكلم بكلام بعض أهل العلم مما هو محفوظ من كلامه ولم ينسبه، لا يقال سرقة، لا يقال سرقة، لأن السرقات غير، أسباب السرقات أن يسرق كتاب برمته، هذا يقال عنه سرقة، أو يسرق قصيدة. لكن لو أنه استأنس ببعض الكلام وأدرجه إلى كلامه، فنحن الآن نتكلم بكلام ما خلقناه نحن، وإنما تعلمناه من مشايخنا ومن معلمينا، فنتكلم به أمام الناس، فهل نعزو كل كلمة نقولها إلى من علمنا إياها؟ هذا لا يستقيم ولا يصلح. نعم.
أحسن لكم شيخ ابن القيم رحمه الله في الهجرتين، يقول قال بعض السلف وجدت تحقيق، بعض التحقيق قال انه قالوا اسمه حمدون القصار. من هو شيخ حمدون القصار؟
من النساك، هذا من النساك من الزهاد. أيه. حمدون القصار ومذكور في طبقات اهل السلوك.
نعم.
له تراجم مترجم له، لان هناك من عير ابن القيم رحمه تعالى في زاد المعاد، وقالوا بانه نقل كثيرا عن السهيلي ولم ينسب إلى السهيلي وعد ذلك سرقة، هذا ليس بسرقة، أهل العلم ما يزال بعضهم يأخذ من بعض، إلا أن يكون كلام فيه نوع من التحرير والدقة والاستنباط أو دقة الاستنباط، فالأولى والأمانة العلمية أن ينسبها إلى موطن الذي استفادها منه. وإلا ابن حجر رحمه تعالى نقل كثيرا عن كثير من الشراح ولم ينسب لهم، يقول الشيخ بكر في مقدمة التوضيح شرح جامع الصحيح لابن ملقن أن الحافظ بن حجر كان يعزو إليه أحيانا ولا يعزو إليه أحايين. نعم.
قال شيخ الإسلام
قد يقول لهم مقصد آخر، مثلا ينشئ في بلد يكرهه مثلا شيخ الإسلام،
أحيانا بعضهم ينسب الكلام لا يسميه، لا يسمي منقول عنه، وذلك وشيخ محمد بن الوهاب ما يمنع أن يسمي شيخ الإسلام ابن تيمية، نقل عنه أكثر من موضع في كتاب التوحيد، ومرة كان ناقل أبو العباس. لكن قد يكون أحيانا بعض الناس في بلدان لا يستطيع أن يصرح باسم من نقل عنه، فلا بأس أن يخفي اسمه.
قال شيخ الإسلام وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشرقت بتماثيل الصالحين وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد
كل من يعبد غير الله عز وجل اليوم إما أن يعبد وثن أو يعبد صورة، عباد الكواكب يجعلون عندهم صور للكواكب، عباد عيسى عليه السلام يجعلون هناك صورة صليب يعبدون من دون الله عز وجل، فكل عباد الشمس يجعلون صورة الشمس وعباد، فكل من يعبد اليوم غير الله عز وجل إما أن على قبره يعكف على قبره، وإما أن يصور صورة الله، حتى عباد الشيطان يرسمون شعار يعتقدون بأنه شعار يدلهم على يصورونه يعبدون من دون الله عز وجل يدلهم على الشيطان.
فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد، فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد فيها المشركون الصلاة للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدا للذريعة. وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة،
هذا يفيد أن قاعدة الأمور بمقاصدها أو إنما الأعمال بالنيات، لا، هناك أمور تستدركها الشريعة فيستدرك من هذه القواعد أو يستثنى منها ما دل الشرع على أنه لا عبرة بالمقصد، العبرة بظاهر الفعل. واضح؟ فمثل لو أن الرجل قال أنت طالق لزوجته يقع به الطلاق، لو قال أنا مازح ما قصدت النية، نقول حتى ولو كان مازحا فالشرع قد أوقعها باللفظ. فكذلك الصلاة في المقبرة لو كانت نيته حسنة أو عدم التبرك بالبقعة فكذلك منهي عنها. نعم.
وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة، والذي ينبغي أن تحمل عليه كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء، وأن لا يظن بهم أن يجوزوا ما فعل أن يجوزوا فعل ما تواتر عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه. انتهى كلامه رحمه.
وتقسيم الكراهة إلى كراهة التنزيه وكراهة التحريم إنما جاءت عند متأخر، وإلا فالأصل أن إطلاق الكراهة لا يلزم منه أو عفوا تقسيم المنهي عنه إلى مكروه ومحرم إنما جاء عند متأخرين، وإلا فالمحرم مكروه، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فالمحرم يوصف بأنه مكروه. لذلك يجد أحيانا في لسان بعض السلف أنهم يطلقون على الأمر المحرم بأنه مكروه، فيظن الخلف بأنه تكلم باصطلاحه، مو في الحقيقة وما تكلم باصطلاحه، وإنما تكلم بما يدل عليه معنى الشرعي. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول إني أكره ذبائح الجن، ذبائح الجن شرك وهل به لغير الله عز وجل، والمراد الكراهة هنا
تحريم،
كراهة التحريم، والآية واضحة آية الإسراء. فبين ذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمه تعالى في كتابه إعلام الموقعين. نعم.
أحسن الله شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم في الأقوال.
إيه نعم، هذا مما يدل على أن الكراهة تطلق أحيانا على ما هو محرم وأحيانا على ما هو مكروه دون ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عنها أي عن عائشة قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعن الله له.
آية الإسراء ذكر الشرك منها والشرك مكروه، هل إذا قلت الشرك مكروه يدل على أنه المكروه الاصطلاحي؟ لا، يدل على المكروه يطلق ما يمارد به المكروه معنى المكروه الاصطلاحي المعروف اللي هو كراهة التنزيه، ويطلق رد به المحرم ويطلق رد به الشرك بالله عز وجل. نعم.
فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجه.
ليس المراد بأبرز قبره بأنه رفع، لا، وإنما أبرز قبره خرج أبرز به خالد البيوت. نعم، برز خالد البيوت.
قال الشارح قوله ولهما أي البخاري ومسلم، وهو يغني عن قوله في آخره أخرجه. قوله لما نزل هو بضم النون وكسر الزاي أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. قوله طفق بكسر الفاء وفتحها والكسر أفصح وبه جاء القرآن ومعناه جعل. قوله خبيصة بفتح المعجمة والصاد المهملة كساء له أعلام. قوله فإذا اغتم بها كشفها أي عن وجهه. قوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يبين أن من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى. قوله يحذر ما صنعوا الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنه من الغلو في الأنبياء ومن أعظم الوسائل إلى الشرك، ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول صلى الله عليه وسلم فاعليه تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته، قد فعله الخلق الكثير من متأخري هذه الأمة واعتقدوه قربة من القربات، وهو من أعظم السيئات والمنكرات، وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله. قال القرطبي في معنى هذا الحديث وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام. انتهى. إذن لا فرق بين عبادة إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم.
كلها شرك بالله عز وجل. كما جاء في قواعد الأربعة أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أقوام متباينين في معبوداتهم، منهم من يعبد الحجر، ومنهم يعبد الملك، ومنهم يعبد الولي، ومنهم النبي، والأشجار والأحجار، ولا فرق بينهم، قاتلهم جميعا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف ابن يعقوب حيث قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان أن نشرك بالله من شيء،
أي شيء، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لأن هناك من المشركين المتأخرين من يقول تساوون اللات والعزى أحجار وأصنام بالبدوي والجيلاني صالحي أولياء، نقول لا فرق، فالله تعالى لا يقبل أن يكون له شريك كائن من كان. ثم أين أنتم عن آيات عبادة النصارى لعيسى بن مريم وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر؟ أين هي؟ وهم يعبدون من دون الله عز وجل
أنبياء.
نعم، وأنبياء كذلك. نعم.
نكرة في سياق النفي تعم كل شرك. قوله: ولولا ذلك، أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره من عقبور أصحابه الذين كانت قبورهم في البقيع.
نعم.
قوله: غير أنه خشي أن يتخذ المسجد.
حكم عظيم والله، لو أن قبر النبي عليه السلام الآن في البقيع لفتن بها الناس من فوق، لكن الحمد لله على الله في المسجد محفوظ، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاط بثلاثة بدران، اللهم لك الحمد.
نعم. قوله: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، روي بفتح الخاء وضمها.
خشية وخشية كلها صحيحة، خشية هو وخشية، لأنه لما مات ما أبرز قبره. خشية الصحابة عبر. خشية الصحابة أو خشية كلها صحيحة. نعم.
فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم،
وكذلك نعم،
وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي
صنع ذلك الذي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعلى ألوات الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما بما أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه ولعن فاعله. قال القرطبي: ولهذا بلغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأعلوا حيطان تربته وسدوا المدخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين، فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين
على شكل سهم مثلث.
أي.
نعم، بحيث أنه ما يستطيع أحد يستقبل الجدار، ما يستقبل، لا بد يكون محاذي له، إذا أراد أن يستقبل سوف يميل عن القبلة، فأصبح كالسهم من جهة الشمال كأنه سهم متجه إلى الشام، فالذي لأن القبلة جنوبية في المدينة، فالذي يأتي من الجهة الشامية ويريد أن يستقبل القبلة من خلف قبر النبي عليه السلام لن يستقبل القبر، هو في الحقيقة لأن القبر له جدار، فلو استقبل جدار القبر لما انحرف عن قبله، ولو أراد أن يستقبل فتثبيت الجدار تمنعه عن استقباله.
فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره، انتهى. قال المصنف: وفيه من المسائل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل.
نعم، والمراد من كان جنب القبر، يعني أما من يأتي من بعيد هو نيته لو كان في الشام.
أيه.
كان يقصد، لكن لو كان الجدار بشكل مستقيم.
أيه.
لا استقبل الجدار مباشرة.
أيه.
نعم.
ومنها النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر، ومنها نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، ومنها أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، ومنها لعنه إياهم على ذلك، ومنها أن مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره، ومنها أنها هي العلة في عدم إبرازه، انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا اتخذ القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة
أي في سياق الموت. نعم، السياق أي في سياق الموت، هو في السياق. نعم.
والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال الشارح قوله عن جندب بن عبد الله أي بن سفيان الجدلي وينسب إلى جده صحابي مشهور مات بعد الستين. قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل أيمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله. والخلة فوق المحبة والخليل هو المحبوب غاية الحب مشتق من الخلة فتح الخاء وهي تخلل المودة في القلب كما قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. هذا هو الصحيح في معناها كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم. قال القرطبي وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته فلا يسع خلة غيره. قوله فإن الله قد اتخذني خليلا فيه بيان أن الخلة فوق المحبة. قال ابن القيم رحمه الله أما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة وأن إبراهيم خليل الله محمد حبيب الله فمن جاه فمن جهلهم. فإن المحبة عامة والخلة خاصة وهي نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا ونفى أن يكون له خليل غير الله مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب وغيرهم. وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين وخلته خاصة بالخليلين.
ذاك عبارة حبيب الرحمن والنبي عسان حبيب الله هذا في تقصير في حق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عسان خليل الرحمن وخليل الله عز وجل ونبه عليه شيخنا الشيخ باز رحمه وتعالى في تعليقه على عقيدة الطحاوية. نعم.
قوله ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية وهما شر أهل البدع.
على الرافضة في تقديم أبي بكر رضي الله عنه وارضاه وفضله وقول النبي عسى لو كنت متخذا أحدا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. والرد على الجهمية في إثبات الخلة والمحبة لله عز وجل فالله تعالى يحب ويحب. ولذلك لما قتل خالد بن يزيد القسري الجعد بن درهم قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحن بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما لأنه أنكر صفة المحبة وأنكر صفة الكلام لله عز وجل. فالله تعالى يحب. والجهمية يقول لا الله لا يحب لأن المحبة رقة فؤاد وهدوء روح والله تعالى منزه عن صفات الخوارج عن صفات الجوارح. هذا كلام باطل ولوازم شيطانية ما الله تعالى كلفهم بها لكن لأنهم توهموا بأن الخالق كالمخلوق سعوا إلى التعطيل فهم قد وقعوا أولا في التشبيه والتمثيل ثم فروا من نار التمثيل إلى من رمضاء التمثيل إلى نار التعطيل نسأل السلام والعافية. نعم.
وهما شر أهل البدع وأخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة.
فمن المجسم عند ذلك في الحقيقة هم أهل السنة ولا الجهمية؟ الجهمية هم المجسم لأنهم توهموا بأن خطاب الشارع يفيد التجسيم فعقولهم أما أهل السنة ما يظن التجسيم الذي هم يعتقدون بأن الله تعالى جسم كالأجسام البشرية. فالله تعالى منزه أصلا عن المماثلة لا مماثلة بين الخالق والمخلوق. نعم.
وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد قاله المصنف وهو كما قال بلا ريب. وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره وقد استخلفه على
العلم. اختلف أهل العلم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هل هي بالنص أم هي بالتصريح أم بالتلميح. والصحيح أنه بالتلميح المقتل الدال بالقرائن إلى المسوق بالقرائن إلى التصريح يعني يكاد أن يكون تصريحا. النبي عسى ما صرح ما قال أبو بكر خليفتي وإنما لمح بأمور هي بعضها مع بعض تتجه إلى قوة التصريح بأدلة عدة. وبحث شيخ الإسلام تيمي في المجلد الأول في آخر المجلد الأول من منهاج السنة في الرد على الرافض إيمان.
وقد استخلفه على الصلاة بالناس وغضب صلى الله عليه وسلم لما قيل يصلي بهم عمر وذلك في مرضه الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه. واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد ابن تيم ابن مرة الصديق الأكبر خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم. مات في جمادى الأولى سنة 13 وله 63 سنة رضي الله عنه. قوله ألا حرف استفتاح ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورهم أنبياء قبور أنبيائهم مساجد الحديث. قال الخلخالي وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا يخرج على وجهين أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء والأول هو الشرك الجلي والثاني الخفي فلذلك استحقوا اللعن. قوله فقد نهى عنه في آخر حياته، أي كما في حديث جندب، وهذا من كلام شيخ الإسلام وكذا ما بعده. قوله ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله كما في حديث عائشة. قلت فكيف يسوغ مع هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبنى عليها ويصلى عندها وإليها؟ هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعقلون.
أي والله لو كانوا يعقلون. ولا تعجب الهالك كيف هلك للهالك كيف هلك، ولكن اعجب الناجي كيف نجا. وإلى الحجج بينة والآيات واضحة والنصوص متضافرة، ولكن ختم الله على قلوبنا، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
قوله الصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، أي من اتخاذها مساجد، الملعون فاعله، وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أهل السنن رواه أحمد وأهل السنن وصححه ابن حبان والحاكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاصده جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغته صيغة لا تفعل وصيغة إني أنهاكم عن ذلك ليس لأجل النجاسة، بل هي لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه وارتكاب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من لا إله إلا الله. فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه. فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا للنهي، وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلما كنتم لها أشد تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد. ولعمر الله من هذا الباب دخل على عباد يغوث ويعوق ونصر، ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة. فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، فهدى الله على التوحيد لسلوك طريقتهم وأنزلهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم. قال الشارح ممن علل بخوف الفتنة بالشرك الإمام الشافعي وأبو بكر الأثرم وأبو محمد المقدسي وشيخ الإسلام وغيرهم، وهو الحق الذي لا ريب فيه. قوله فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، أي لما علموا من تشديده في ذلك وتغليظه ولعن من فعله. قوله وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، أي وإن لم يبنى مسجد، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، يعني وإن لم يقصد بذلك، كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه، فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا. قوله كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لأرض مسجدا وطهورا، أي فسمى الأرض مسجدا تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثنى من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة ونحوها. قال البغوي في شرح السنة أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا، ثم خص من جميع المواضع الحمام والمقبرة والمكان النجس انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعة إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيح.
وهو محل بحث لطيف، أنا جمعت مجموعة الأحاديث وعن في نفس جمعة في رسالة مستقلة من قيل بأنهم شر الناس، أحاديث كثيرة لها معاني لطيفة ونوع من أنواع الترهيب، مبحث من البحث اللطيف يعني ما أراد أن يتفنن في التصنيف، يجمع الأحاديث التي فيها من وصفهم النبي عليه السلام بأنهم شر الناس شرار الناس وهكذا. نعم يجمع إن شاء الله الشيخ عبد الله
إن شاء الله
استعمل. نعم.
قال الشارح قوله إن من شرار الناس بكسر الشين جمع شرير، قولهم من تدركهم الساعة وهم أحياء أي مقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع. قوله والذين يتخذون القبور مساجد معطوف على خبر إن في محل نصب على نية تكرار العامل، أي ومن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك، تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم فعل اليهود والنصارى، فما رفع أكثرهم بذلك رأسا بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة إلى الله وهو مما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته. والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك، بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله. فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة وبدعة سنة نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة الحديث الصحيح، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه، قال: ولا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية، منهم ابن الجميزي والظهير التزمنتي وغيرهما.
نعم
الشيخ أحسن الله
ما ترجمنا
القرافة
ما كان موجود عندنا شيخ
القرافة
ما
والله ما
كان في مصر. يقول شيخ أنا عندي موجود شيخ.
وش يقول؟
يقول: مقبرة في مصر على الزبيدة في تاج العروس وعامة المعافري بمصر، ولهم خطة بمصر تعرف متصلة بالقرافة، وقرافة هذه أمه.
لعل محلة في مصر ينسب لها يمكن القرافة
المالك مدفون فيها الشافعي.
نعم القرافة ترجم للاثنين لابن الجميزي والظهير.
لا لا بس
أنا عندي شيخ ترجم
من
حاشي
ابن الجميزي.
الجميزي يقول: هو بهاء الدين علي بن هبة الله بن سلامة اللخمي فقيه المحدث، تتوفى في سنة 649 الهجرة، طبقات من السبكي والجلد الثامن.
الشافعية. والثاني
التزمنتي يقول: ظهير الدين جعفر بن يحيى بن جعفر فقيه شيخ الشافعية في زمانه، توفي سنة 682 هجرة.
كلهم قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، كلهم في عصر النووي رحمه الله. نعم نتأمل سيأتي معنا القاضي بن كج، وسيأتي معنا الأذرعي، ويأتي معنا القرطبي، ويأتي معنا بن رشد. هؤلاء كلهم لا يخلون من زلل في بعض ما وقعوا فيه من زلات في الاعتقاد، ومع ذلك لم يكن هذا مانعا للشراح كالشيخ سلمان بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسن وأهل العلم عادة ينقوا عنهم، لا كما يصنع اليوم بعض المتنطعين فبدعوى أنهم على السنة وأنهم يبتعدون عن النقل عن البدع، فيتركون النقل عن كل من وصف ببدعة، فيحذروا الناس، بل ربما جعلوا ذلك ميزة أو سببا للتحذير من الكتاب، وهذا كله من البطلان من الحرمان. من لم يظهر ببدعته وضلالته فلا بأس أن ينقل عنه، من لم يعرف بضلاله وبدعة ويكون والعياذ بالله فيه عداء لأهل السنة وحرب واشتهر بين الناس بذلك، فإن هذا لا ينقل عنه. أما إذا كان عنده زلات فهو مستور بستر الله عز وجل، نأخذ ما عنده من خير وندع ما عنده من شر ونغمره في بحر حسناته إذا كان من أهل العلم والفضل. وذلك أهل العلم ينقلون عن أهل البدع، بل يروون عن أهل البدع في صدر الإسلام، منهم من وصف بالإرجاء، منهم من وصف بالقدر، ومنهم من وصف بالاعتزال، بل حتى منهم من وصف بالخروج من الخوارج، لذلك عرفوا لهم فضلهم وإن كانوا من أهل البدع ويذمونهم في مقام الذم يذم، أما في مقام الاستئناس والرواية والأخذ عنهم إن لم يكن بهم فتنة فلا بأس أن يستفاد من أقوالهم. لذلك من الدعوة ما ينقوي عن ابن عربي، ما ينقوي عن الفارابي ولا ابن فارض، لأن هؤلاء يعرفوا بالضلال والزندقة. أما غيرهم ممن هو زل عنده زلة في ضمن ما عنده من محاسن فإنهم ينقلون عنه ويستفيدون مما في شروحاته ومؤلفاته. نعم
لكن شيخ صلى الله عليه ينكر شغل قال بعضهم قال
بعضهم وش نصلح يقول قال بعضهم؟ لا 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 حاجة، بل يصرح لهم ويستغفر لهم بما أنهم شرع مات على الإسلام، يستغفر لهم ويترحم الناس عليهم ويعرفون لهم فضلهم. نعم إن أراد أن يعني يبهم أحيانا بالقائل لا بأس أن يقول قال بعضهم. العجيب يعني من العجائب أن هذا الشرك الأصغر وش دليله عند الشيخ محمد بن الوهاب؟
حديث الصرح الشرك الأصغر أخوف ما أخبر الشرك الأصغر
إيه؟
يعني في وجوده الشيخ يعني
أي نعم قال الرياء إيه؟
من يقوم الرجل زين صلاته ولا ما يرى نظر الرجل إليه.
لا في آخر سورة الكهف الشيخ الإسلام استدل بها على آية
من كان
نعم ويعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية نفس الدليل استدل به ابن عربي في فصوص. أي فهم يقولون عن شيخ الإسلام عبد الوهاب وموجود
حتى تقسيم التوحيد موجود في كلام ابن عربي صاحب الوصوص، لكن أهل السنة لا ينقل عن العربي ولا مهما كان عندهم من تحقيق، لأنه في غنى عن النقل عنه. بل شيخ الإسلام محمد بن الوهاب عاب على بعض معاصريه النقل عن العارف النابلسي، وقال هذا الذي تنقلون عنه وتفخرون بالإجازات منه وتصفونه بالعارف، فإذا كان معروف بالضلالة والزندقة فإنهم يحذرون منه. أما إن كان عنده زلات حتى ولو كانت شنيعة ولكنه لم يعرف بها الزلات وإنما عرف بالعلم، فلا بأس أن ينقل عنه. مثل من؟ مثل ابن حجر الهيتمي، عدو للسنة، عدو لشيخ الإسلام ابن تيمية، ما يمر موطن فيه ذكر ابن تيمية وابن القيم إلا ولعنهم وسبهم وشتمهم، لكن هذا لا يكاد يعرفه أحد ويتناقل الناس كتبه، فجعلوا هذه من زلاته التي غمرت ويستفيدون من عنده منه. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية محمد الوهاب يحيل على الإعلام شرح نواقض الإسلام من مؤلفاته. مثلا عندك ابن الجوزي معروف من الحنابلة وعنده كتب فيها فائدة ومنفعة، ومنهم الناس من ربما بالغ في وصفه حتى وصفه بالإمامة والحفظ، هو ليس بحافظ وليس بإمام وإنما عالم من سائر العلماء يصيب ويخطي، ومع ذلك لم يزل أهل العلم ينقلون عن ابن الجوزي مع أن عنده شناعات وعنده مخالفات، حتى أنه في صيد الخاطر لرسالة سميتها صيب اسمها صيب الماطر على صيد الخاطر، فيه بلايا صيد الخاطر، منها موطن في الكلام عن النزول، وسب ابن عبد البر وقال هذا الأندلس الذي يثبت بأن الله ينزل في كل ليلة وألف في ذلك كتابا وعاب عقيدة أهل السنة والجماعة. فمثل هذه تغمر لأنها غير مشهورة، ما أحد يعرف عقيدة ابن الجوزي اليوم، لكن يستفيدون ما عندهم من الخير، ينبه على الخطأ الذي عنده، لكن لا يمنع أن يستدل بكلام ابن الجوزي وأن يثنى عليه فيه، والرجل وإن كان يوكل سريرة إلى الله عز وجل. إن خوصمت السنة لابن الجوزي أو غير ابن الجوزي أو ملء الأرض من جنس ابن الجوزي يرد قولهم كائنا من كانوا. ولذلك قلت بعض المجالس أن للسلم مقال وللحرب مقال، فإن جاء موطن السلم وحال السلم ما الذي طبع كتب هؤلاء إلا نحن أهل السنة، أكثر من نشر كتب ابن حجر العسقلاني وكتب النووي وابن الجوزي هم دولة التوحيد، هم الذين نشروها وأرشد الناس إليها لأن وقت سلم. لكن إن خاصمنا صاحب بدعة بأن ابن حجر أول النزول أو أول العلو، نقول يرد قول ابن حجر، هذا من زلاته، هذه من ضلالاته، هذه من أخطائه، ترد عليه. فإن خوصمت السنة بقول أحد رد قوله كائنا ما كان. وأما في وقت السلم والدعاء وهو مستور بستر الله عز وجل فنستفيد ما عنده من علوم، لذلك لا يكاد على مر التاريخ أحد إلا وعنده من زلاته، حتى منهم من وصف بالعلم والجلالة، قتادة من دعم السدوسي من شك في فضله، هشام الدستوائي من شك في فضله، معاذ من شك في فضله، علماء
أبو حنيفة
من شك في فضله وعلمه، وإن كان عدل الكلام فيه كثير جدا ومتهم به كثير جدا، لكن المقصود أن هؤلاء يندرجون تحت قاعدة كفوا على الأموات فقد أفضوا إلى ما قدموا. أما أن يخاصم، أما أن يكون الناس على طرفي نقيض، إما أن يدافع عنهم بالباطن ويكابر في إثبات أخطائهم ويعتذر لهم بمعاذير لا وجه لها، هذا كلام باطل، لا والله الأخطاء واضحة، وإذا جاءت المحاصة بين الحق والباطل لا والله نثبت الحق ونرد عليه كائنا من كان، ونصفه بالأشعرية ونقول قد زل وقد ضل وقد أخطأ في هذا المسألة، لكن إن لم تذكر هذه المعيبة أو هذه الزلة فتدفن وتطوى ولا تروى ولا تذكر، بما أن الناس عرفوه بالحفظ والفقه والديانة فلا حاجة إلى أن ننبش ما عندهم من أخطاء أو نظهر للناس ونحرم الناس مؤلفاته أو نتجرع على كتبه بالحراق أو ما شابه ذلك، هذا كله من خطر. الآن فيها أعوذ بالله فتنة نسأل الله السلامة والعافية بين الرجال والنساء في هذه المسألة، هذه الله المستعان. نعم.
وقال القاضي ابن الكج: ولا يجوز أن تجسس القبور ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير ذلك ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. وقال الأذرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. وقال القرطبي في حديث جابر: نهى أن يجسس القبر أو يبنى عليه. وبظاهر هذا الحديث قال مالك: وكره البناء والجس على القبور وقد أجازه غيره، وهذا الحديث حجة عليه. وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة وهو من بدع أهل الطول، أحدثوه إرادة الفخر والمباهات
أهل الطول يعني التجار أهل الطول والتجار، نعم، والسلاطين كلهم أهل الطول، نعم،
وهو مما لا اختلاف فيه. وقال الزيدعي في شرح
وجاء في سنن أبي داود النهي عن الكتابة على القبور، نعم.
وقال الزيلعي في شرح الكنز: ويكره أن يبنى على القبر. وذكر قاضي خان أنه لا يجسس القبر ولا يبنى عليه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجسيس والبناء فوق القبر، والمراد بالكراهة عند الحنفية كراهة التحريم، وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز. وقال الشافعي رحمه الله: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم. قال الشارح: جزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغني والكافي: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى الحديث. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديد والعتيقة، ومن انقلبت تربتها أو لم تنقلب، ولا فرق بين أن يكون
ما دامت تعرف بأنها مقبرة، ما دامت تعرف بأنها مقبرة. أما إذا كانت مقبرة قد بادت ولم تعد تعرف بأنها مقبرة، ولا يدري الناس بأن تحتها قبور، فصارت مقبرة عادية يعني تنسب إلى عاد قديمة، فهذه خاصة تصبح حالها كحال سائر الأرض. ما دام لم يعد فيها من الرمم شيء فلا بأس أن تستخدم كيفما كانت حال. أما إذا عرف بأنها فيها قبور وتعرف بأنها مقبرة، سواء كانت القبور بادية أو غير بادية، معالم القبور ظاهرة أو غير ظاهرة، فإنه لا يجوز أن تتخذ مسجدا.
ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، لعموم الاسم وعموم العلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم
ما زال الاسم ما زال الاسم باقيا لا يجوز، سواء ما دام أنها تسمى مقبرة فإنه لا يجوز الصلاة فيها، سواء القبور واضحة أو غير واضحة. والعلة كذلك، العلة بما أنك إذا كانت الصلاة هنا من أجل القبر أو القرب من القبر فإن الصلاة لا تصح باطلة.
وإن جعلت طيب شخص صممت مقبرة ولم تفهم فيها إلا
لا إن لم يكن فيها قبور لا ما لا بأس، ما تسمى مقبرة حتى يكون فيها قبور.
ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس، وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد، فلا يصلى في هذا المسجد سواء كان خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذ قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وخص قبور الأنبياء والصالحين لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم، واتخاذها مساجد أشد. وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها، فإن كل مكان صلي فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض مسجدا وطهورا وإن كان موضع قبر أو قبرين. وقال بعض أصحابنا: لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة. وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. وقد تقدم عن علي أنه قال: لا أصلي في حمام ولا عند قبر.
ما قال عند قبور، علي قال ولا عند قبر. ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: القبر رجل كان يصلي وبجواره قبر، فصاحبه القبر. نعم.
طبعا شيخنا، إذا تأكدنا أن المسجد ليس فيه قبر لكن فيه مقام لقبر مزعوم، لكن نتأكد أنه ليس فيه جثة ولا أي شيء، نتأكد يعني هو فروق في زاوية،
أنت متأكد لكن الناس ما تأكدوا؟
لا، أنا يعني الشاهد من الأمر أن هناك مثلا رجل في مصر توفى اسمه يعقوب الأنصاري مشهور، له أكثر من 400 قبر في 400 مسجد في مختلف
أنحاء،
فبالتأكيد أنه ليس في مسجد.
هم هذا بارك الله فيك، المعبود ليس القبر، المعبود هو الصخرة أو الحجر أو العود الذي كان يقف عليه، مثل تاج وشمسان في نجد كانت صخرة، اللات كانت صخرة، رجل مات فلا يجوز الصلاة
فيه، العلم موجودة،
لا يشترط أن يكون فيه قبره، في حيانا يكون مقام الشيخ فلان، كرسي له أو حجر، مثل اللات كان في الطائف هنا يرد السويق على حجر رجل صالح، فلما مات الناس عكفوا على ذلك الحجر الذي كان يأتي فيه اعتقادا بأن هذا الرجل اللات الصالح كان يرد السويق عليه رجل مبارك، فصار هذا الحجر به مبارك، مثل تاج كذلك رجل صالح يأتي من الخارج الإحرام له ويقف عليه فيما يزعمون، فلما مات عكف الناس على ذلك الحجر واتخذوه مزارا ومعبدا يعبدون الله تعالى فيه ويشركون به، نسأل الله السلام والعافية. نعم سمع.
فعلى هذا يكون النهي
مصيبة الشيخ الليلة، طولنا احضر شوي.
فعلى هذا يكون النهي متناولا تحريما قبري وبنائه ولا تجوز الصلاة في مسجد بني فيه في مقبرة سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا. قال في رواية الأثرم: إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز. وذكر حديث أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور. وقال إسناده جيد.
إذا كان حاجز الجدار فقط، الفاصل الجدار، أما إذا حيل بينه وبين الجنائز جادة وطريق وسبيل لا بأس إذا وحيل. نعم.
ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق، فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله بيّنوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع، والله المستعان. وقد حدث بعد الأئمة الذين يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم وحجابهم، فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنة الانقياد وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد. فقال بعضهم: النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة، والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الموتى، وهذا كله باطل لوجوه، منها أنه من القول على الله بلا علم وهو حرام بنص الكتاب، ومنها أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله.
أي وراء هذا يعني وراء بارد. شوف انظروا إلى الشبهات، هذه شبهة الآن ينبغي أن تزال، يعني يقول هذه المقبرة مسبلة مع أنها سبيل، فكيف تصلي من باب الورع؟ كيف تصلي في أمر لا تملكه أنت لوحدك وإن يملكه عامة الناس؟ ما لك حق تتصرف فيه، هذا باطل. ولا يقول أنها النهي الصلاة فيها إنما بسبب التربة، يعني يكون فيها صديد الموتى، هذا كلام باطل. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك. أو بعضهم يقول من الشبه اللي سمعتها يقول إنما النهي أن تصلي فوق القبر فتهين. هذا أحد من يهود النصارى كان يصلي على القبر، من الذي يصلي على القبر؟
ومنها أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ، ومما منع له من أن يقول من صلى في بقعة المجلس فعليه نعت الله. ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة وأحال الأمة في بيانه على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة والأئمة، وهذا باطل قطعا وعقلا وشرعا لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاغ، وهذا من أفضل الباطل.
فإن ولماذا بنى العلماء جدار على حول قبر النبي عليه السلام؟ كان اكتفوا بحجث عائشة رضي الله عنها وكافي على القبر فقط. نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. ويقال أيضا: هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم، فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم. فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص، علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوالهم، والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
جزاك الله خير. سمع الشيخ.